السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أعز من أطاعه وأذل من عصاه، وأصلي وأسلم على رسول الله خيرة خلقه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، فمع ختام السلسلة السادسة من سلاسل من قضايا الشباب التي لا أعلم سلسلة لاقت قبولا كهي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مقبولة عند من يعلم السر وأخفى. وهذه المحاضرة كما سمعتم ورأيتم عنوانها الوسائل الدعوية، وهي محاضرة ظللت أعد لها مدة ليست بالقصيرة، جمعا لمادتها من بطون الكتب ورصدا لقضاياها المتعددة في الساحة وتأملا في معانيها المختلفة وما عسى أن يستفاد منها، وتقسيما لعناصرها واختصارا لمادتها الطويلة حتى أتمكن من إلقائها في محاضرة قصيرة كهذه. واضطررت من أجل هذا أن أحذف كثيرا من النفائس التي وقعت عليها أثناء جمعي للمادة حتى أتمكن من طرحها في هذا الوقت القصير. والله تعالى أسأله الإخلاص في القول والعمل والثبات على الحق حتى نلقاه. وفي هذه الليلة، ليلة السبت 25 من شهر شعبان من العام 22 بعد 400 والألف، فيطيب لنا أن نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في حي الكندرة في محافظة جدة، لنستمع جميعا إلى هذه المحاضرة التي جعلت عناصرها 8. العنصر الأول مدخل إلى الوسائل. العنصر الثاني تعريف الوسائل الدعوية. العنصر الثالث أركان التوسل. العنصر الرابع طرق معرفة الوسائل الدعوية. العنصر الخامس أقسام الوسائل الدعوية، وهي 3: وسائل معتبرة شرعا، ووسائل ملغاة شرعا، ووسائل مختلف فيها، مع ذكر نموذج تطبيقي لوسيلة مختلف فيها وهي وسيلة التمثيل. العنصر السادس نظرية الغاية تبرر الوسيلة. العنصر السابع ضوابط الوسائل الدعوية. العنصر الثامن خاتمة نلخص فيها ما سبق. أولا، مدخل إلى الوسائل الدعوية. من سنة الله سبحانه وتعالى أن المقاصد لا يتوصل إليها إلا من خلال الوسائل، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بمباشرة الوسائل التي توصلهم إلى المقاصد التي يريدون. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فأمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد، وأمر بالوسائل أن تعد، وهي الوسائل التي توصل إلى المقصد وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قد استقر في الفطر السليمة والعقول المستنيرة، وثبت في المدارك السوية، وقامت عليه شؤون الدين والدنيا، وأصبح من لا يباشر الأسباب الموصلة إلى المقاصد المطلوبة ينسب إلى ضروب من العبث وقلة الإدراك، كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وعلينا أن نعلم أن جميع الأشياء في هذه الدنيا 3: مقاصد ووسائل وتوابع. أما المقاصد فهي الأمور التي يهدف إليها من وراء الأفعال التي نقوم بها، وأما الوسائل فهي الأمور التي يتوصل بها إلى المقاصد، وأما التوابع فهي الأمور التابعة للمقاصد المتممة لها. وفي هذا يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: الأشياء ثلاثة، مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها، كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة إلى أن يرجع. وهكذا نجد أن الحاجة ماسة إلى معرفة الوسائل وأصولها وأحكامها الفقهية، وأشد الناس حاجة إلى معرفة الوسائل هم العلماء والدعاة، لأنهم بحاجة إلى معرفة ما يوصل إلى المقاصد الشرعية التي يعملون من أجل بيانها للناس وتسهيل أمر الوصول إليها، مجتنبين ما يجب عليهم أن يجتنبوه من ارتكاب المحرمات. لذلك نجد العلماء والدعاة لا يحكمون على وسيلة إلا بعد النظر في نتائجها وآثارها. لذلك كان لزاما على كل من تصدى لقضايا هداية الأمة من الدعاة والعلماء أن يضع الوسائل مواضعها الشرعية الصحيحة من قبول ورفض وضبط بالضوابط التي لا بد من التزامها حتى لا يقع المحرم. ومن أجل ذلك كانت هذه المحاضرة، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ثانيا، تعريف الوسائل الدعوية. إذا نظرنا إلى كتب اللغة وما ذكره أئمة اللغة في هذا الباب كابن فارس وابن منظور والكرمي والجوهري وغيرهم من أئمة اللغة، نجد أن ملخص ما ذكروه في تعريف الوسائل أنهم قالوا: الوسيلة والواسلة ما يتوصل به إلى الشيء برغبة، أي أن التوسل بها يتضمن الرغبة في بلوغ شيء آخر وهو المقصد. والجمع الوسيل والوسائل، يقال توسل إلى ربه بوسيلة ووسل إلى ربه وسيلة، أي تقرب إليه بعمل. والواسل هو الراغب إلى الله تعالى والمتقرب إليه بعمل صالح. ومما سبق يظهر لنا أن معنى التوسل يدور حول التوصل إلى مقصد مرغوب، التوصل إلى مقصد مرغوب. إذن ما هي الوسائل الدعوية؟ الوسائل الدعوية هي الأمور الحسية والمعنوية التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للمدعوين. وهذه وكل ما سنذكره في هذه المحاضرة، هناك مسابقة سريعة واستبانة ستوزع عليكم إن شاء الله تعالى أثناء أذان العشاء، نرجو من الإخوة أن يجيبوا عليها، وهداياها إن شاء الله تعالى ستكون في مندوبية الدعوة في هذا الحي بعد أسبوع من الآن. ولكن نريد أن ننظر في نتائج هذه المسابقة لنعلم إلى أي مدى تدرك هذه المعلومات التي تطرح، ونريد كذلك أن نسمع آراء الإخوة في هذه السلسلة. ثم ننطلق بعد ذلك إلى العنصر الثالث، وهو أركان التوسل. أركان التوسل أربعة: الركن الأول متوسل، وهو الفاعل للتوسل ليصل إلى مقصده. الثاني توسل، وهو الفعل الذي يباشره المتوسل ليصل إلى مقصده. الثالث متوسل به وهو الوسيلة الموصلة إلى المقصد. الرابع متوسل إليه وهو المقصد. العنصر الرابع طرق معرفة الوسائل الدعوية. الوسائل الدعوية أمور لا بد أن يعاد فيها إلى طرق معينة مضبوطة بالضوابط الشرعية حتى يتمكن الداعية من معرفة هذه الوسيلة، هل له حق في استعمالها أم أنه يجب عليه أن يجتنبها أم أنه يستعملها لكن من خلال ضوابط معينة. لذلك كانت طرق معرفة الوسائل الدعوية ثلاثة. الطريقة الأولى النص، أن يرد في الكتاب والسنة ما يفيد أن هذه الوسيلة من الوسائل الدعوية التي يشرع التوصل بها إلى الغاية المنشودة من وراء هذه الوسيلة. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام وسيلة إلى فشو المحبة، وجعل المحبة فيما بيننا وسيلة إلى دخول الجنة، فهذه وسيلة قد ورد النص باتباعها. الطريقة الثانية النظر الصحيح، فقد يدرك الإنسان من خلال تأمله في الوسائل إذا كان نظره نظرا صحيحا مضبوطا بالضوابط الشرعية أن هذه الوسيلة تصلح لأن تكون وسيلة دعوية يشرع استعمالها. الثالث والأخير القياس أو التجربة، وهي اختبار عمل لمعرفة نتائجه وإدراك ثمراته، ومن خلال التجربة تظهر صلاحية الأمر المجرب لأن يكون وسيلة توصل إلى المقصود أم لا. العنصر الخامس أقسام الوسائل الدعوية. الوسائل الدعوية ثلاثة أقسام: وسائل دعوية معتبرة شرعا، وسائل دعوية معتبرة شرعا، وهي الوسائل الدعوية التي ورد نص شرعي خاص باعتبارها كخطبة الجمعة وكالتعليم في المساجد وكضروب الوعظ والإرشاد، فهذه وسائل قد ورد النص بها فهي معتبرة شرعا لا خلاف فيها. والنوع أو القسم الثاني وسائل دعوية ملغاة شرعا، أي ورد النص بتحريم اتخاذها وسيلة دعوية. مثال ذلك الكذب، فلا يجوز للإنسان أن يجعل الكذب وسيلة يتوصل من خلالها إلى مقاصده الدعوية، لأن الكذب قد وردت النصوص الشرعية بمنعه. النوع الثالث وسائل دعوية مسكوت عنها، وهي الوسائل الدعوية التي لم يرد نص خاص بشأنها، وهي أكثر الوسائل الدعوية التي يستعملها الدعاة خاصة في هذا الزمن. وقد تعددت الوسائل الدعوية وكثرت وتنوعت حتى أصبح تصنيفها بابا من أبواب التعرف عليها لكثرتها، وهذا التنوع في الوسائل جعلها محط اهتمام العقلاء، وأصبح التعامل معها انتفاعا وجلبا ودفعا وتحذيرا أمرا لا مناص عنه ولا محيد عنه. لذلك كان لزاما على الداعية اللبيب الحصيف أن يتعرف على هذه الوسائل وينتفع بما يمكنه أن ينتفع به ويدفع ما يمكنه أن يدفع، وهذا الموقف منه دليل وعي وفطنة وإدراك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أولى الناس انتفاعا بهذه الوسائل التي كثرت في هذا الزمن، لكونهم أعلم الناس بضرورة التمشي مع سنن الله تعالى الكونية، حيث جعل الله تعالى الهداية، أعني هداية الدلالة، متوقفة على تبليغ الدعاة لدينه. والتبليغ لا يكون إلا من خلال الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة إليه أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق الصحافة، من طرق شتى. انتهى. ثم يأتي أو تأتي مسألة كثر الخوض فيها في هذا الزمن، وهي: هل وسائل الدعوة توقيفية أم أنها اجتهادية؟ هذا الجدل الذي ظهر يحتاج إلى أن ننظر إلى حقيقة الوسائل حتى يكون الجواب جوابا مبنيا على واقع الحال، بعد أن يحقق المناط في هذه المسألة. فنقول: إن كان، أو لو نظرنا إلى حال الفريقين الذين قالوا بكونها اجتهادية أو بكونها توقيفية، نجد أن الجميع يتفق على أنه لا يجوز لمسلم فضلا عن الداعية أن يأخذ حكم الوسيلة من غير الشرع. إذن الجميع متفق على أن الوسيلة لا تؤخذ إلا عن طريق الشرع. الأمر الثاني الذي يتفقون عليه، يتفقون على أن المكلف لا يجوز له أن يباشر وسيلة حتى يعرف حكمها الشرعي، وهذا الحكم لا بد أن يكون مأخوذا من النصوص الشرعية الخاصة أو العامة، أو من القواعد الشرعية العامة. الأمر الثالث، الجميع يتفق على أن الوسيلة لا بد أن تكون منضبطة بحكم الشرع، فلا يجوز لمسلم الخروج على حكم الشرع في أي أمر من الأمور. والذي يظهر إذا ضبطت الأمور بهكذا ضوابط أن جوانب الاتفاق هي الأوسع دائرة، وأن جوانب الاختلاف تنحصر في دائرة ضيقة. قالوا: وأما إذا كان المراد أنه لا يجوز استعمال وسيلة دعوية إلا إن ورد نص خاص بها، فهذا يصح في حالة، وهي إذا كانت هذه الوسيلة وسيلة تعبدية. إذا كانت هذه الوسيلة من العبادات فنعم، لا بد أن يرد نص خاص بها، ويكون هذا النص نصا شرعيا صحيحا. أما الوسائل التي هي من جنس العادات والمعاملات فلا يحتاج إلى أن يرد فيها نص، لأن الأخيرة لا تحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي فيها الأدلة الشرعية العامة والخاصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عظيمة نافعة. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يظهر أن الوسائل الدعوية التي ليست من باب العبادات لا حظر فيها ولا تحتاج إلى نص خاص بها. مثال ذلك المخيمات والمعارض والدورات العلمية والمحاضرات والأشرطة والإذاعة والتلفزة وغير ذلك. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: والتبليغ كما أنه لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول معنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها، كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على الأصل بالإبطال كمسألة المصحف، ولذا أجمع عليه السلف الصالح. انتهى كلامه. والذي عليه كبار علمائنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله تعالى أن وسائل الدعوة بهذا المفهوم ليست توقيفية بل هي اجتهادية. وفي خطبة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يحث فيها المسلمين على الجهاد، يقول رحمه الله تعالى قبل أكثر من 60 سنة، يقول: فقد أمر الله ورسوله بالجهاد في نصوص كثيرة، ورتب عليه خيرات وأجورا غزيرة، وما لا يتم المأمور به من وسائله فهو داخل في المأمور، ومترتب عليه ما فيه من الخيرات والأجور. لا يقوم الجهاد إلا بتعلم العلوم الحربية والتفنن بالفنون العسكرية والتدريب على القوة والشجاعة والحزم في الأمور وعدم الإضاعة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال: يا عجبا لنا معشر المسلمين، يا عجبا لنا معشر المسلمين، كيف أهملنا هذا الأصل العظيم من أصول ديننا، وكيف ضيعنا هذا الفرض الذي لا تستقيم الأمور إلا به. تجدنا لا نحسن الرمي والركوب ولا فنون الجهاد، وليس عندنا اهتمام بتنظيم الجيوش التي تحمي الدين والبلاد. بهذا يقع التخاذل والضعف والهوان، وبهذا يتسلط علينا الأعداء من كل مكان. فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى ربهم ويستدركوا أمرهم ويستعدوا لعدوهم بكل ما استطاعوا من قوة مادية وقوة معنوية. وهذا العلامة العظيم يبين أن على المسلمين أن يتوبوا إلى الله إذا فرطوا في استعمال الوسائل التي تعينهم على أن يظهروا بمظهر القوة والتي توصلهم إلى المقاصد الشرعية، ومنها بلا شك الوسائل الدعوية. ويقول رحمه الله تعالى: لما وقعت مشكلة في البلاد لما استوردت مكبرات الصوت للمساجد، بقي الناس في حيص بيس، منهم من يقول لا يجوز استعمالها، هذه وسيلة لم تكن معهودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا بأس باستعمالها. فكان منه رحمه الله تعالى أن قال: اعلموا أن الله تعالى أمر بالتبليغ بتبليغ الدين، ويسر كل سبب يوضح الحق ويبين. فكما أن الأسلحة القوية العصرية والعناية بها داخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واستعمال الوقايات والتحصينات عن الأسلحة الفتاكة داخل في قوله تعالى: وخذوا حذركم، والقدرة على المراكب البحرية والجوية والهوائية داخل في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجميع ذلك داخل في الأوامر بأخذ جميع وسائل القوة والجهاد. فكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدة من برقيات وتليفونات وغيرها داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق. فإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله، وترقية الصنائع والمخترعات لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل الله. حسنا، الوسائل الدعوية المختلف فيها، لو كانت هناك وسيلة من الوسائل اختلف أهل العلم فيها بين حاضر ومبيح، فكيف يتصرف الدعاة مع هذه الوسيلة؟ الداعية إما أن يكون قد وصل بعلمه إلى مرتبة يستطيع من خلالها أن يحكم على هذه الوسيلة، وامتلك آلات الاجتهاد التي من خلالها يستطيع أن يخرج الحكم الذي يراه صوابا، فالأمر إليه، وما توصل إليه باجتهاده فإنه يحكم به. أما إذا لم يصل إلى هذه المرتبة التي يستطيع من خلالها أن يحكم على وسيلة ما بكونها محظورة أو مباحة، فإن عليه أن يسأل من أهل العلم من يثق بدينه وعلمه، فإذا أفتاه بأمر وجب عليه أن يأخذ به. لكن أيهما أفضل، الورع والابتعاد عن الأمور المشتبهة المختلف فيها، أم أنه يخوض فيها ولا يبالي بما قيل فيها من حظر؟ الجواب: الورع لا شك أفضل، والوسيلة وإن كانت مما اختلف فيه أهل العلم إلا أن سبيل الاحتياط هو الذي دلت عليه الشريعة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا أنموذج تطبيقي على وسيلة دعوية اختلف أهل العلم فيها بين حاضر ومبيح، وهي وسيلة التمثيل. هذه الوسيلة التي انتشرت انتشارا كبيرا بين كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يجمعون عليها الشباب ويقضون من خلالها كثيرا من أوقات السمر. معلوم أن أهل العلم اختلفوا فيها، فمنهم من يرى أنها مباحة بضوابط معينة قد ذكروها، ومنهم من يرى أنها محرمة بإطلاق لا يجوز تعاطيها. ونحن هنا نذكر ما ذكره أو ملخص ما ذكره الفريقان حتى يتبين من خلال هذا الطرح أن المسألة شائكة، وأن لكل من الفريقين وجهة نظر يجب أن تحترم، ولا يجوز أن يتهم أحد الفريقين بقصور إدراك أو بتميع في تعاطي الأمور. التمثيل أيها الإخوة تعريفه في اللغة المحاكاة، يقال حكيت وأحكيه حكاية إذا أتيت بمثله في الصفة والفعل والقول. وتعريف التمثيل في الاصطلاح: أفعال وأقوال مصطنعة تصدر من شخص بقصد التأثير في المستمعين والمشاهدين. أما أصل التمثيل فالجميع يتفق أن أصل التمثيل طقوس تعبدية كان يتخذها الرومان واليونان والفرس في جاهليتهم الوثنية، ثم انتقلت إلى النصارى، ثم انتقلت إلى النصارى، وأصبح النصارى يمثلون دور عيسى عليه السلام وما صنعت به يهود حسب معتقداتهم الباطلة. ثم جاءت المدنية الغربية وورثت عن اليونان والفرس والرومان والنصارى كل هذه الأمور، وجعلت التمثيل نوعين: نوع تعبدي ما زال قائما في الكنائس وغيرها، ونوع دنيوي وهو جميع أنواع التمثيليات التي تظهر من خلال السينما ومن خلال التلفزة والمسارح وغيرها. ولم يكن المسلمون يعرفون هذا النوع من التمثيل إلا ما وقع قبل 7 قرون أو 8 في بلاد فارس. كان الشيعة يقومون بتمثيل دور الحسين رضي الله عنه ومن كان معه والجيش الذين قاتلوه وكيفما في مسرحيات يقومون بها، وكانوا يمارسون هذا في أعيادهم فقط. ثم لما جاء القرن الماضي قام رجل نصراني عربي لبناني اسمه نقولا أو مارون النقاش، قام هذا الرجل وجمع فرقة له يمثلون ويعرضون تمثيلياتهم على الجمهور، فقام عليه علماء الشام ورفعوا فيه شكوى إلى الإستانة، فجاء الأمر السلطاني بإيقافه ومنعه، فظل كذلك 4 سنوات. ثم انتقل إلى مصر وفتح له الخديوي هناك المجال، فكون فرقته مرة أخرى وبدأ في نشر التمثيل، ومن هناك انتشرت التمثيليات من مصر، انتشرت التمثيليات في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وفي هذا الزمن قبل عقود عدة قامت الجماعات الإسلامية باستخدام التمثيل على أنه وسيلة دعوية تزاحم التمثيل الدنيوي الذي أقبل الناس على مشاهدته وظهر تأثرهم به. والتمثيل الآن فن من الفنون المعاصرة، له أصوله وقواعده ومدارسه ونواديه ونجومه والمشاهدون له ووسائل بثه المتنوعة. والتمثيل كما قلنا لما أصبح وسيلة دعوية كثر الخوض فيه كما قلنا بين حاضر وبين مبيح، فمن قائل بأن التمثيل حرام أصلا في العبادات وفي المعاملات، ومن قائل إن أصله الإباحة والحكم عليه بحسب موضوعه وما يحفه من بعض المحرمات. نريدها هنا أهم الأدلة التي استدل بها الفريقان. الفريق الأول وهم الذين أجازوا التمثيل لهم أدلة عامة في الغالب وأقيسة يستخدمونها. أما الدليل العام الأول فقالوا إننا نأخذ بالبراءة الأصلية، وقد قلنا إن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فقالوا والتمثيل لم يرد نص في الكتاب والسنة يقول إنه حرام، فرد عليهم الذين يرون تحريم التمثيل بأدنى البراءة الأصلية قاعدة يأخذ بها الجميع، لكنها لا بد حال تطبيقها من مراعاة ضوابط معينة يتفق الجميع عليها، وهذه الضوابط لا بد حال مراعاتها أن نتبين حال الأمر الذي نريد أن نحكم عليه. وذكروا أن هناك عددا من القواعد الشرعية تبين أن هذه القاعدة لا يمكن أن تستخدم في هذا الباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. دليلهم الثاني قالوا وسائل الدعوة غير توقيفية والتمثيل منها، فلا وجه لمطالبتنا بدليل شرعي يجيز لنا أن نستعمل هذه الوسيلة. رد المانعون وقالوا قد ذكرنا أن الوسائل الدعوية لمعرفة شرعيتها طرق، وهذه الطرق قد اتفقنا أنها إما أن تكون النص أو النظر الصحيح أو التجربة، وهذه الوسيلة لا تنطبق عليها هذه الأمور ولا تنضبط بالضوابط الشرعية التي نتفق عليها. الدليل الثالث هو القياس. نجد أن الذين أجازوا التمثيل جمعوا عدة حوادث ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه، وذكرها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فجمعوها وقاسوا عليها، فكل مثل ضرب وكل تورية ذكرت وكل تعريض ذكر وكل تعليم ذكر جعلوه تمثيلية، وحاولوا أن يطبقوا ضوابط القياس عليه. فقالوا مثلا ظهور جبريل عليه السلام في صورة الأعرابي وفي صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، قالوا هذه تمثيلية، جبريل الآن يقوم بتمثيل دور الأعرابي ويقوم بتمثيل دور دحية الكلبي، فهذه تمثيلية، هكذا قالوا. رد عليهم المانعون فقالوا تشكل الملائكة عليهم السلام في صور متعددة بأمر الله تعالى كتشكلهم في صورة الأقرع وفي صورة الأبرص وفي صورة الأعمى وفي صورة الأعرابي وفي صورة دحية الكلبي وغيرها من الصور لا يدل على جواز التمثيل ولا يدل على جواز محاكاة الغير لأمور عدة، منها أن الجميع متفق على أنه لا يجوز تمثيل الملائكة، الذين قالوا هذا حرام والذين قالوا هذا حلال الجميع يتفق أنه لا يجوز لنا أن نمثل الملائكة، إذن القياس هنا فاسد. ثانيا قالوا الجميع متفق على أن عالم الملائكة عليهم السلام عالم غيبي، وعالم الناس عالم شهادة، فلا يصح أن نقيس عالم الشهادة على العالم الغيبي، لأننا لا نعرف عنه إلا قدرا ضئيلا وهو ما ورد إلينا به النص. ثالثا قالوا تشكل الملائكة عليهم السلام في قوالب آدمية كان بأمر من الذي إذا قال لشيء كن كان، وهذا لم يأمرنا الله عز وجل به ولم يأذن لنا أن نفعله. رابعا تشكل الملائكة عليهم السلام في قوالب إنسية تشكل حقيقي وليس ضربا للأمثال وليس محاكاة لأعرابي ومحاكاة لدحية الكلبي، بل ينقلب أحدهم بأمر الله عز وجل إلى صورة إنسان. لذلك تشكل الملائكة كما قلنا ليس كما يفعله الآدميون عندما يحاول أحدهم أن يقلد هيئة ذلك الإنسان بطريقة مصطنعة، لذلك القياس على كل حال في هذا الباب لا يصلح. من أدلة المبيحين كذلك استدلوا بمناظرة إبراهيم عليه السلام للكفرة عندما ادعوا أن ربهم هم بعض الكواكب، فإبراهيم عليه السلام قال لهم لعل هذا الكوكب يكون ربي أو هذا القمر يكون ربي أو هذه الشمس تكون ربي، قالوا وهذه تمثيلية. فرد عليهم المانعون هذا ليس من التمثيل في شيء، هذا يسمى في باب المناظرة بالتنزل، هذا تنزل وليس تمثيل. فيقول لهم دعوني أقول كما تقولون، تقولون إن هذا الكوكب هو الرب، حسنا سأقول كما تقولون، لكن لننظر هل يملك هذا الكوكب من خصائص الربوبية شيء. ثم انتظر قليلا وإذا بالكوكب يغيب، قال ما يصلح أن يكون ربا، لأن الرب لا يغيب سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا من باب إلزامهم بما يعتقد بخرافة ما يعتقدون. وكذلك وقع مع القمر ومع الشمس، فهذا ليس من باب التمثيل في شيء. استدلوا كذلك، قالوا إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، ولما جاء قومه يقولون من فعل هذا، قال لهم بل فعله كبيرهم هذا. قالوا فهذا تمثيل، فرد المانعون قالوا قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا أي إن الذي تسبب في تكسيرهم هو هذا الكبير. لماذا؟ لأن حجمه الكبير وتوجهكم إليه هو الذي يغيظ كل موحد، فما كان مني إلا أن أقدمت على تكسيره حتى تروا هذا الذي كان سببا في إغوائكم أنه لا يستطيع الدفع عن نفسه، فعلق الفأس في رقبته عليه السلام. هذا ليس من التمثيل. قالوا حسن، ضرب الأمثال في الكتاب والسنة، ماذا تقولون فيه؟ هذا تمثيل. ردوا عليهم قالوا ضرب الأمثال في الكتاب والسنة قول لا تلبيس فيه ولا تمويه، إنما هو تشبيه من أجل تقريب المعنى. أما التمثيل فأقوال وأفعال مصطنعة يمارسها ممثلون، لذلك لا يحق لنا أن نقيس هذا بهذا، فهذا قياس باطل. كذلك الأمثال المضروبة في الكتاب والسنة يبين فيها أن القول من باب ضرب الأمثال، وذلك بذكر التشبيه على حقيقته، فيبين ضارب المثل حقيقة المشبه والمشبه به حتى يتضح وجه الشبه فينتفع المستمع بهذا التشبيه. أما الممثل فلا يسمي عمله تشبيها، بل هو تقليد صرف يسعى فيه الممثل جاهدا لطمس التشبيه حتى لا تفسد التمثيلية. قالوا كذلك ضرب الأمثال في الكتاب والسنة يدخل فيه ضرب الأمثال بحقيقة الآخرة والملائكة والأنبياء، والجميع يتفق أنه لا يجوز لنا أن نمثل الآخرة، ولا يجوز لنا أن نمثل الملائكة، ولا يجوز لنا أن نمثل الأنبياء عليهم السلام، لذلك لا يصلح هذا الاستدلال. ثم نأتي إلى أدلة المحرمين الذين حرموا التمثيل. قالوا التمثيل كذب. لماذا؟ قالوا لأن التمثيل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون التمثيلية من أصلها قصة مختلقة لا أساس لها من الصحة، وهذا كذب. الحالة الثانية أن تكون التمثيلية حقيقة واقعة ويأتي مجموعة من الأفراد لتقليد أصحاب تلك القصة الحقيقية التي وقعت، وفي كلا الحالتين يكون التمثيل حرام، يكون التمثيل حراما. قالوا أما الحالة الأولى فهي كذب واختلاق لا أساس له من الصحة، لذلك هي كذب، فالقصة مختلقة والممثلون ينسبون أنفسهم وأفعالهم وصفاتهم لغيرهم، إضافة إلى ما يخلطون به تمثيلياتهم من أيمان ومواثيق ووعود وغير ذلك من أمور غير صحيحة. رد عليهم المبيحون قالوا إننا نفعل هذه الأشياء والجمهور يعلم أننا نكذب، والجمهور يعلم أننا لا نقول الحق، لذلك لا يكون هذا القول داخلا تحت الكذب المنهي عنه، لأن الجمهور يعلم أنه كذب من أساسه. رد المانعون للتمثيل قالوا الكذب محرم سواء علم المستمع أنه كذب أم لم يعلم أنه كذب، فهو محرم، ولا يوجد نص شرعي واحد يجيز للإنسان أن يكذب إذا كان المستمع إليه يعلم أنه يكذب، بل النصوص الشرعية جاءت تترى تحرم الكذب مطلقا. علم المستمع أنه كذب أم لم يعلم أنه كذب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يحدث الناس بحكايات كذب، فأجاب: أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر فإنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وعلى كل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال العلامة الروياني الشافعي رحمه الله تعالى: من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر غيره، لأن الكذب حرام بكل حال. انتهى. وقال الفقيه الشافعي أبو الحسين العمراني اليمني رحمه الله تعالى: واللاعب بالشطرنج، يعني يدخل في الكذب، لقول علي رضي الله عنه: اللاعب بالشطرنج أكذب الناس، يقول: قتلت وما قتل، لأنهم حين يلعبون قال: قتلت الشاه، قتلت الفيل، قتلت الفرس، قال: وما قتل. فهذا علي رضي الله عنه عده من الكذب، بل عده من أكذب الكذب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معلقا على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولأنه ليس من أفعال المروءات والديانات، وإنما يفعله من لا ديانة له، ولأنه يأتي بألفاظ لا حقيقة لها، كقوله: شاه مات وأكلت الفرس وأكلت الفيل. الثاني، يعني النوع الثاني من التمثيل، وهي أن أصل القصة حقيقي وهم يتقمصون شخصيات هؤلاء الناس، أن يكون الحدث واقعا مضى والممثل يواقع يحاكي أهل القصة، والمحاكاة منهي عنها بإطلاق، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لها. الأمر الثاني، قالوا: التمثيل بدعة. لماذا؟ قالوا: لأن منشأ هذه التمثيليات بدع وطقوس نصرانية يحاكون فيها عيسى عليه السلام وما وقع له مع يهود، لذلك كان فاعلها وارثا عنهم بدعتهم ومقتبسا من طقوسهم وشعائرهم. والمسلمون لم يعرفوا هذه البدعة إلا في العصر المتأخر عن طريق الغربيين النصارى. أما المجيزون فقالوا: إنهم يمارسون هذه التمثيليات لا على أنها عبادة، ولكن يمارسونها من باب الترويح فقط. الدليل الثالث، قالوا: التمثيلية تشبه بالكفار، وقد انعقد الإجماع على منع المسلم من التشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من غير اليهود والنصارى؟ والطريق والتمثيل لم يعرف إلا عن طريق الكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، والتشبه والنهي عن التشبه بهم يقتضي الأمر بمخالفتهم. وقد نهى الله عز وجل المؤمنين أن يخوضوا فيما خاض فيه الكفار، قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا يقتضي البراءة، وهذا يقتضي البراءة منهم في جميع أشيائهم. ومن كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان لازما عليه أن يتبرأ منهم كتبرؤه منهم، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، قال: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال رحمه الله: وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهذا نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. والجميع يتفق أن أصل التمثيل مأخوذ من ذلك الغير. قالوا: التمثيل من اللهو الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اللهو الباطل، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبتهم عنه فإنه نعمة تركها. الدليل الخامس: قالوا: التمثيل من خوارم المروءة، والمروءة الحفاظ على مكارم الأخلاق والأفعال التي يحبها الله تعالى ويرعاها المسلمون ذوي الاستقامة، والبعد عن تفاسد الأخلاق والأفعال التي لا يرضاها الله تعالى والمسلمون ذوي الاستقامة. ولأهمية المروءة في حياة المسلم كان حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وارتكاب ما يسقطها ويخرمها من الأمور المرذولة التي تسقط عدالة فاعلها وتجعل شهادته مردودة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على سقوط شهادة المستهزئ وكثير الدعابة والمتمسكر والمضحك. قال العلامة علاء الدين الحنفي رحمه الله تعالى وهو يعذب من تسقط عدالته وترد شهادته لسقوط مروءته، قال: وطفيلي ومسخرة. الطفيلي هو الذي يأتي إلى عشاء الناس أو غدائهم دون أن يدعى، والمتمسخر هو الذي يكثر من الضحك والاستهزاء يريد بذلك أن يضحك الآخرين. فهؤلاء عند الفقهاء قد سقطت عدالتهم وترد شهادتهم. قال الفقيه الشافعي العمراني اليمني رحمه الله تعالى: ومن كان غالب أحواله ترك المروءة ردت شهادته، لأنه إذا لم يستحي من ترك المروءة لم يستحي مما فعل، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قال الفقيه الشافعي أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى في بيان أثر التزام المروءة على العدالة وأثر تركها في إسقاطها الموجب لرد شهادته، قال: مجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك، وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به، فمجانبة ذلك من المروءة التي هي شرط في العدالة، وارتكابها مفض إلى الفسق. قال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فلا تقبل شهادة المصافع. المصافع هو الذي يتمسخر مع غيره فيصفع من الخلف ويصفعه الناس من الخلف. قال: لا تقبل شهادة المصافع ولا المتمسخر والمغني والرقاص واللاعب بالشطرنج. قال في الشرح الكبير: أو يتمسخر بما يضحك الناس، لأن هذا سخف ودناءة، فمن رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله. وقال العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فلا شهادة لمتمسخر ولا لمن يحكي المضحكات ومتزيي بزي يسخر منه وأشباه ذلك مما تأنف منه أهل المروءات. ولا يشك عاقل ولا يمتري فاضل في أن كثيرا ممن يمارسون التمثيل ويمارسونه باسم الدعوة إلى الله تعالى يفعلون أفعالا تنافي المروءة، لا يرضاها ذو نفس شريفة ولا همة أبية، حيث يخرج بعضهم في هيئات وصور يزرون من خلالها بأنفسهم، فيلبسون ثيابا مضحكة تثير اشمئزاز الناظر إليهم، ويتكلمون بلهجات فيها تكلف وسوقية، ويتلفظون بألفاظ في بعض الأحيان لا تليق بمن يحترم نفسه ولا يرضى لها الهوان. فمثل هؤلاء أقل ما يقال فيهم إنهم يتمسخرون ويستهزئون ويجعلون من أنفسهم أضحوكة لغيرهم، وهذه الأفعال باتفاق الفقهاء من خوارم المروءة التي تسقط العدالة وترد بها الشهادة. رد القائلون بجواز التمثيل على كل هذا، قالوا: هذا نوع من أنواع التمثيل، وهو الذي يسمى بالتمثيل الكوميدي كما ذكرتم. الدليل السادس قال المانعون: التمثيل في الغالب لا يكون إلا بعد العشاء، وهذا سهر في غير طاعة، وقد ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السهر في غير طاعة. الدليل السابع قالوا: التمثيل إضاعة للمال، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. رد القائلون بالجواز: إن التمثيل الذي يؤدي إلى إضاعة المال لا نقول به. الدليل الثامن قالوا: التمثيل فيه تقليد لأناس معينين، وهذا قد ورد النص بتحريمه، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها، تعني أنها قصيرة رضي الله عنها، وأشارت بيدها، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو وضعت في البحر لأفسدت ماء البحر من شدتها عند الله سبحانه وتعالى. تقول رضي الله عنها: وحكيت له مرة إنسانا، يعني قلدت فعل إنسان أمامه، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلد إنسانا في قول أو فعل. وغالب من يمثلون أناسا بطريقة تهين ذاك الذي مثل، ودليل ذلك كما ذكر الغماري قال: دليل ذلك أنهم لا يستطيعون تقليد ملوكهم وحكامهم، لأن الملك والحاكم لا يرضى بهذا ويستطيع أن يبطش بهم، ولكن لما علموا أن أحد الناس والميتين لا يستطيعون صنع شيء لهم، لذلك قلدوهم واستهزأوا بهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حكيت إنسانا، من المحاكاة وهي التمثيل، وهي التقليد في الحركات، وهذا نوع من أنواع الغيبة، لأن الغيبة تكون باللسان وتكون بالأفعال، وقد قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهو الذي يشير بعينه أو يشير بشدقه استنقاصا لغيره، فكيف بمن يتحرك ببدنه كله يستنقص غيره. الدليل التاسع قالوا: هؤلاء الذين يمثلون الأنبياء والصالحين، وهذا لا يجوز. قال الذين أباحوا التمثيل: لا، نحن لا نقول بجواز هذا، ولا نتعرض له. والذي يمثل دور النبي أو الصحابي أو الصالح ففعله مردود عليه. الدليل العاشر: قالوا أنتم تمثلون الكفرة والفسقة، وتمثيل الكفرة والفسقة لا يجوز، لأننا نرى الممثل يخرج في دور الرجل الكافر فيضع الصليب على صدره أو يضع الصليب في يده ويتكلم بكلمات الكفر أو يحلف بالأصنام أو بغير هذا، وهذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. قال المجيزون: كذلك نحن لا نجيز هذا. طبعا أنا أورد أقوال المانعين والمجيزين حسب ما قرأته في كتبهم، وهذه المحاضرة محصورة في من كتب، أما الأشرطة وما ذكر في غير هذا فلم ألتفت إليه. الدليل الحادي عشر: الاستهزاء بالآخرين، وهو محرم شرعا، وأشده صورة أهل الله تعالى في الإعلام بقواطع الإسلام مبينا بعض نواقض الإسلام. قال: ومنها، أي من نواقض الإسلام، لو حضر جماعة، يعني يمثلون، لو حضر جماعة وجلس أحدهم في مكان رفيع تشبيها بالمذكرين، يعني يمثل أنه يقوم الآن بدور الواعظ الذي يعظ الناس، قال: فسألوه المسائل وهم يتضاحكون، قال: ثم يقومون يضربونه بالمجراف، قال: أو تشبها بالمعلمين ويجلس القوم حوله كأنهم صبيان، قال: فيضحكون ويستهزئون، قال: فإنه يصير مرتدا على قول جماعة من أهل العلم، قال: وكفى بهذا خسارة وتفريطا. الدليل الثاني عشر: قالوا اختلاط النساء بالرجال الأجانب، ويدخل في التمثيل اختلاط النساء بالرجال، قالوا: وهم وإن تحفظوا في بداية الأمر فمصيرهم أن يصيروا إلى هذا. وفي هذا الزمن صدرت فتوى صارخة لأحدهم أباح فيها للمرأة أن تخرج أمام الرجال لتغني ولتمثل ولتختلط بالرجال الأجانب، ولكن المجيزين ردوا بأننا لا نقول بجواز هذا. قالوا: من أصول التمثيل أن يشارك الرجال والنساء فيه، وإن لم يقع هذا فماذا يفعلون؟ يأتون برجل يلبسونه لباس امرأة فيقوم ويمثل دور المرأة. قالوا: وهذا حرام. فدليل ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري رحمه الله تعالى: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أما الدليل الذي بعد فسبب أن بعض الممثلين يقلد الحيوانات، ومعلوم أن تقليد الحيوانات لا يجوز بإجماع العلماء، فرد المجيزون بأن نتفق معكم ولا نقول. قالوا لهم: كذلك يقع في التمثيل أيمان فاجرة ووعود لا حقيقة لها، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإن كان القائل يعلم أو المستمع يعلم أن القائل لا يعني ذلك الحلف حقيقة. بعد هذه الجولة السريعة في أقوال الذين أجازوا التمثيل والذين منعوه، نخرج بضوابط اتفق المصنفون في هذا الباب عليه، وهي أهم الأمور المتعلقة ثبت. أولا، احذر يا عبد الله أن تطعن في من خالفك في هذه المسألة. وصل الأمر ببعضهم إلى أنه أصبح يوالي ويعادي عليها ويتهم أخاه المسلم في نيته، وهذا لا شك غلو مذموم لا يرضى به الشارع الحكيم. ثانيا، على من رأى أنه يجوز له أن يمثل أو أخذ بفتوى تجيز له هذا الفعل، عليه أن يعلم أن تمثيل الملائكة والأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام والشياطين والكفار والحيوانات، والمرأة تمثل الرجل والرجل يمثل المرأة، كل هذا لا يجوز. الثالث، الحذر من تمثيل دور المستهزئ بالله أو بكتاب الله أو بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله أو بدين الله أو بأهل الفضل والصلاح، ويجب عليه أن يبتعد عن الغيبة وعن كل كلام فاحش. رابعا، محرم الكافر الذي يعلق الصليب أو يلبس الذهب والحرير أو يسبل ثوبه أو يدخن أو نحو هذا من أفعال محرمة. الخامس، أن يبتعد عن أداء دور الذي يقوم بعبادة من العبادات، كالذي يمثل دور الذي يصلي أو الذي يتوضأ وهو حقيقة لا يصلي ولا يتوضأ، فإن هذا مما عده بعض علماء الإسلام من نقض الإسلام. سادسا، الابتعاد عن إظهار النساء أمام الرجال أو اختلاط الرجال بالنساء. سابعا، أن يحذر المسلم أن يكثر من التمثيل حتى وإن قيل له إنه يجوز، لأنه مشغلة عن معالي الأمور، وحتى لا يكون فعله هذا سببا في التوسع في المباحات التي تفضي به إلى ما لا يكون مباحا، بل إنه لو أخذ بهذه الضوابط لوجد أن دائرة التمثيل قد ضاقت عليه حتى تمنعه من كثير من أنواع التمثيل التي انتشرت بين الناس. ثامنا وأخيرا، ألا يكون التمثيل سببا في تبذير الأموال. العنصر السادس، نظرية الغاية تبرر الوسيلة. نظرية معناها أن غاية الإنسان إذا كانت حسنة فإنه يجوز أن يصل إليها بأي طريقة كانت، وإن كانت من الطرق التي يحرمها الله ويحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النظرية نظرية إبليسية، لم تخرج في قالبها كنظرية إلا على يد رجل إيطالي اسمه نيكولا ميكيفيلي، توفي سنة 27,500 في القرن السادس عشر الميلادي في إيطاليا. كان رجلا مسجونا منفيا عن بلاده، فألف كتابا للأمير أثبت فيه نظريته هذه، وسمى الكتاب كتاب الأمير، وأباح فيه للأمير أن يتخذ كل وسيلة من الوسائل التي تمكنه من أداء أغراضه في حكمه. هذا الكتاب أول ما ألف قوبل بالرفض، وتعالت صيحات الاستشناع على نظريته، حتى قال بعض المفكرين فيها إنها نظرية تعبد الطريق إلى جهنم. ووضع الكتاب في قائمة الكتب الممنوعة، وقرر إحراقه، وقامت المجامع النصرانية بتأييد هذا الحكم. ولكن لما جاءت المدنية الغربية الحديثة انقلب الأمر، وأصبح هذا الكتاب أساسا من أسس الحكم والاقتصاد والتعليم والتربية عند العصريين، حتى أسموه كتاب السياسة لكل العصور. أما الإسلام فإنه يرفض هذه النظرية جملة وتفصيلا، والمسلم مأمور بالتمسك بالحق ومعاملة غيره به حتى في أصعب الظروف وأحلتها. رحمه الله تعالى عمن يحاول أن يتوصل إلى الخير عن طرق غير مشروعة قال: هذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية، بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بأنواع المصالح والخيور، ولا يتقرب إلى الله تعالى بشيء من أنواع المفاسد والشرور. وإن مما يؤسف له أن هذه النظرية قد تسربت إلى بعض أهل الخير في هذا الزمن، بل بعض من ينتسبون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبح أحدهم يجيز الكذب لنفسه باسم المصلحة ويحرمه على غيره باسم المصلحة. ولا شك أن هذا تسلل شيطاني استطاع من خلاله الشيطان أن يأخذ بخطام هؤلاء الدعاة ويقودهم إلى الهلاك وإلى الهاوية من خلال هذه النظرية الفاسدة، وإن كانوا لا يقولون بالأخذ باسم هذه النظرية لكن يسمونها باسم آخر، وهو مراعاة المصالح ودفع المفاسد. وهذه النظرية لا يتعامل معها تعامل الآخذ بها إلا من كان فيه خلل في باب من هذه الأبواب. الباب الأول أن يكون الوازع الديني عنده ضعيفا، الثاني أن يكون علمه الشرعي قليلا، الثالث أن تكون حظوظ نفسه قد غلبت عليه فجعل هواه هو الهدف الذي يريد أن يصل إليه وإن كان بارتكاب المحظور، الرابع أن يكون ممن انقاد إلى أئمة الضلال الذين يقدم قولهم على قول الأئمة الربانيين، الخامس الاستسلام للواقع الذي يعيشونه. وهذا من أسرار ما نراه من كثرة دندنتهم على مسألة فقه الواقع ومداومتهم طرق هذا الموضوع، بل وإدمانهم عليه، مع أن فقه الواقع إذا وضع في إطاره الصحيح كان حقا، ولكن غلوا فيه فأدى هذا الغلو إلى جعل فقه الواقع صنما يعبد من دون الله، كما أن مصلحة الدعوة عند بعض الناس أصبحت صنما يعبد من دون الله فيقدم على النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلوا الحرام باسم المصلحة وحرموا الحلال باسم المصلحة وانتهكوا أعراض إخوانهم باسم المصلحة، وكل هذا تبريرات شيطانية لا يجوز لمسلم أن ينساق وراءها. سابعا، ما هي الضوابط الشرعية التي لا بد أن تراعى حال استعمالنا للوسائل الدعوية؟ أول ضابط أن لا تكون الوسيلة وسيلة ملغاة شرعا بورود نص خاص بها يمنعها. ثانيا، أن لا تكون وسيلة تخالف نصا عاما أو قاعدة شرعية. ثالثا، أن تكون الوسيلة وسيلة داخلة في حدود المباح. رابعا، أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعا، فإن كان ممنوعا فلا، لأن النهي عن المقصد نهي عن جميع الوسائل الموصلة إليه. قال الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: لا يتقرب إلى الله تعالى بمعاصيه، ولا يطاع بارتكاب مناهيه،
ومن جعل وسيلته إلى الله تعالى معصيته كان حظه الطرد والإبعاد. ومن اتخذ اللهو واللعب دينا كان كمن سعى في الأرض بالفساد. ومن طلب الوصول إلى الله عز وجل من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فهو آيس من الوصول إلى المراد. خامسا، أن تكون الوسيلة مما يوصل إلى المقصود المشروع، إما على سبيل القطع، وإما على سبيل الظن، وإما على سبيل الاحتمال المساوي. أما إن كان الاحتمال ضعيفا أو منعدما فإن هذه الوسيلة لا تكون وسيلة شرعية. مثال ذلك، لو وجدنا واعظا يعظ مجنونا فإننا نقول إن هذه الوسيلة ها هنا ملغاة. لماذا؟ لأنه لا ثمرة من ورائها، ولن توصل إلى المقصد وهو انتفاع من وعظ، لأنه فاقد الإدراك ولا يدري ما تقول. سادسا، ألا يترتب على الأخذ بتلك الوسيلة مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة منها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. سابعا، ألا يعلق بالوسيلة وصف ممنوع شرعا، كأن يكون فيها مشابهة للكفار أو أهل الخنا والفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ترك الأخذ بوسيلة إيصال النداء التي كان يفعلها اليهود والنصارى والمجوس، وهي الناقوس والنفخ في الصور وإيقاد النار، مع كونها وسائل فاعلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأنها وسائل فيها مشابهة لأعداء الله. وختاما، أهم ما طرقناه في هذه المحاضرة، أولا أهمية معرفة الوسائل الدعوية، ثانيا الوسائل الدعوية هي الأمور التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام إلى المدعوين، ثالثا أركان التوسل كما قلنا متوسل وتوسل ومتوسل به ومتوسل إليه، رابعا تعرف الوسيلة الدعوية بالنص والنظر الصحيح والتجربة، خامسا الوسائل الدعوية إما الوسائل الدعوية ثلاثة أقسام: معتبرة شرعا، وملغاة شرعا، ومختلف فيها، وطبقنا على الوسيلة المختلف فيها وهي التمثيل. سادسا نظرية الغاية تبرر الوسيلة، نظرية باطلة غربية أخذ بها بعض العاملين في حقل الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سابعا ختمنا بذكر ضوابط الوسائل الدعوية الثمانية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طبعا نشكر فضيلة الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الحمدان على هذا الطرح الطيب الجيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته. وكثير من الطلبات أتت تقول أن هذه المحاضرة قيمة، ونريد من فضيلة الشيخ أن يكون هناك طباعة لهذه أو على الأقل للنقاط الرئيسية للمحاضرة، وتكون في مراكز الدعوة وفي غيرها، ليتسنى لمن يريد الاستفادة والاستزادة أن يتوصل إليها. فما تعليق فضيلة الشيخ؟
ولعل الله يسر هذا. أنا لي كتاب قدر الله عز وجل أنه تلف في الوسائل الدعوية، وكنت عازما على طباعته في معرض وسائل الدعوة الذي أقيم قبل شهرين، لكن قدر الله وما شاء فعل تلف الكتاب، وأحتاج إلى إعادة تأليفه في كل وسيلة أعرفها وأذكر ضوابطها، ثم أذكر طرق الإعداد لها والإجراءات الرسمية التي يحتاجها من أراد تنفيذها، وسأجعل إن شاء الله تعالى المقدمة هذا الكتاب هذه المحاضرة التي ذكرناها قبل قليل لكونها كالأصول والقواعد التي يحتاج إليها من أراد أن ينتفع بالوسائل الدعوية، وما أعلم أن هناك من سبق إلى التأليف في هذا الباب، فكل الذين ألفوا في الوسائل الدعوية لم يتطرقوا إلى الحديث عن ضوابطها ومن أين تؤخذ وكيف تعرف، ولم يذكروا أمثلة تطبيقية يمكن أن ينتفع بها الدعاة حتى يعرفوا أحكام هذه الوسائل. فلعل الله عز وجل أن ييسر أن يتم هذا الكتاب، وإن كان لا بد أن يأخذ وقتا، لكن أسأل الله عز وجل أن نتمكن من صنع شيء في المعرض القادم.
كذلك فضيلة الشيخ يقولون أنك وزعت لنا مسابقة ولم تذكر أين نسلمها، فأين يسلم؟
يقف بعض الإخوة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على منافذ المسجد يستلمون منكم أوراق المسابقة.
طبعا موضوع التمثيل طغى على الأسئلة بشكل كبير، ويريدون أن يعرفوا كذلك التمثيليات التقليدية في المدارس، ما حكم التمثيليات التقليدية؟
أنا لم أذكر التمثيل من أجل أن أصدر حكما فيه، وأنتم قد لاحظتم أنني ما حكمت بشيء، لكني ذكرت أقوال الذين أجازوا والذين منعوا، والذي كان من اجتهادي في هذا الباب هو أنني رتبت ما كتب في هذه الكتب في 5 صفحات أو 6 عرضتها عليكم، ثم ذكرت ضوابط، وهي الضوابط التي ذكرتها لأن فرغت من أقوال الفريقين، وهذه ضوابط لم أجدها، إنما هي استنتاج من خلال قراءتي لأكثر من 10 كتب ألفت في هذا الباب فقط، وإلا فأنا إلى الآن متوقف في هذا الباب. لذلك أنا لا أحضر لا سابقا ولا في هذا الزمن لا أحضر هذه الأماكن التي تقام فيها هذه التمثيليات، لكني لا أنكر على غيري، فلديهم فتاوى من علماء أجلاء لهم في أنفسنا قدر كبير يرون أنها جائزة، وكذلك هناك علماء أجلاء لهم في نفسي قدر كبير يقولون بتحريم هذا، وأنا عرفت أدلة الفريقين أمام الجميع حتى أبين للجميع أهم مقصود من وراء هذا، أبين لهم أن هناك من الوسائل الدعوية من يختلف العلماء فيها، وأنه يجب علينا أن نكون متأدبين أمام العلماء إذا اختلفوا في مسألة، وأن لا نخطئ هذا ونجرح هذا بجهل وهوى. هذا هو المقصود من إرادة أقوال العلماء رحمهم الله تعالى.
سؤال لأحد المنتقدين كثيرا يقول أنك انتصرت كثيرا للمحرمين للتمثيلية وتناسيت الكثير من النقاط الأخرى للمجيزين.
أنا ذكرت لكم أنني لم أصل إلى قول فصل في هذه المسألة، وذكرت أقوال الفريقين، ولو أعلم أن للفريق المجيز دليلا غير ما ذكرت لأتيت به، لكن هذه أدلة الذين أجازوا كله قد جمعتها كلها وصغتها في هذه الأدلة 3. بعضهم قد يفند فيقول عندي 30 دليلا، ثم تأتي فتتبع ما هي هذه الأدلة وإذا كلها قياس، فما يصلح أن يقال دليل 1 و2 و3، كلها في القياس. بعضهم يقول عندي أدلة، ثم يأتي بأدلة كلها تدور حول البراءة الأصلية، هذا دليل واحد اسمه البراءة الأصلية، لكن الذين منعوا عندهم أدلة أورد منها الغماري أكثر من 30 دليلا، لكن بعضها يدخل في بعض. لذلك حصرت كل من ألف في هذا الباب ووضعت أدلته كما ذكرت لكم، بعضها أدلة تتوجه إلى التمثيل بذاته فهذه جعلتها في المقدمة، وبعضها أدلة تتوجه إلى بعض أنواع من التمثيل فهذه جعلتها في الخاتمة، ولم أرد أن أنتصر لقول دون قول، إنما ذكرت هذا لأبين أن لكلا الفريقين من الأدلة التي يجب علينا أن نحترمها.
كذلك هناك سؤال عن السماع والمشاهدة للتمثيليات التي توصف بالإسلامية والتي تصدر عن المراكز الصيفية وبعض الجامعات، فما رأي فضيلة الشيخ؟
ذكرنا هذا، كل المحاضرة كانت تدور حول هذا.
سؤال لأحد الأشخاص لم يعرف معنى خوارم المروءة، وسؤال آخر كذلك عن معنى كلمة التنزل.
نعم. أما بالنسبة لخوارم المروءة فهو الأمر الذي يؤدي إلى جرح الإنسان. يعني الآن فلان مجروح، مجروح بماذا؟ مجروح بأمر يقدح في عدالته. ما هو؟ والله هذا إنسان متمسخر يظهر أمام الناس بصورة مزرية، كثير الضحك واللعب، لا تعرف جده من هزله. أو إنسان كما ذكر الفقهاء مصافع، كل ما مر على الناس يضحكون معه فيصفعونه ويصفعهم. أو إنسان قوال، والقوال كما ذكر فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية هو الذي يتغنى بالموال، يتغنى بالموال، هذا عند الفقهاء ساقط العدالة. أو فلان يلعب بالشطرنج أو بالنرد، هذا ساقط العدالة عند العلماء. أو فلان يأتي في الشارع ويأكل، هذا سقوط للعدالة، سقوط للعدالة. أو يجلس أمام الناس في وسط مجلسهم يمد في عدالة ويثيرون عليها، هذا يعني أنه إنسان لا يؤمن جانبه أن يقع في المحرم وأن يقع في الأكاذيب. فأفعاله هذه تخرم مروءته، يعني تجرح المروءة التي ينبغي منك الآخر. الفريق يرى حجة معينة كالمثال الذي ضربناه، إبراهيم عليه السلام والمشركون من قومه. المشركون من قومه يعبدون الكواكب، فإبراهيم يريد أن يريهم أن عبادتهم هذه باطلة، فماذا يفعل؟ يقول طيب أتنزل معكم، يعني أقول بقولكم لنفترض، يعني من باب الافتراض أن بالفعل هذا الكوكب إله. طيب الإله هذا ألا ينبغي أن يكون قائما على شؤون الكون؟ إذا كان هو ربهم الذي خلقهم يختفي ويذهب، كيف يتصرف الكون هذا؟ لابد له من مدير يديره. قال لهم طيب أقول كقولكم هذا إله، ننتظر. لما كان نصف الليل أفل الكوكب، يا قوم أين ربكم؟ قالوا أفل. قال الرب يأفل، الرب يذهب، طيب كيف نصنع نحن؟ كيف يدبر شؤوننا؟ فهذا اسمه التنزل، هذا هو التنزل، يعني أوافقكم على تقولون على ما تقولون الآن حتى نصل إلى النتيجة التي تبين إلى تبين خطأ قولكم.
في الختام نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان على هذه المحاضرة الطيبة وهذا الطرح الجيد، سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. ونشكر لكم جميعا حضوركم وسماعكم، ومع العلم أن هذه آخر محاضرة في هذا الفصل الدراسي، ويكون هناك إن شاء الله للمسجد برنامج آخر وجديد في رمضان يعلن عنه يوم الجمعة القادم.